بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب إذا كان الولي هو الخاطب، وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارب: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. وقال عطاء: ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهب لك نفسي. فقال رجل: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب معقود إذا كان الولي هو الخاطب، فساق في الباب، علق في الباب عن المغيرة بن شعبة: أراد امرأة هو أولى الناس بها، يعني هو وليها، يعني كأن تكون ابنة عم أو كذا، فأمر رجلا أن يزوجه إياها. قال: فأمر أبعد منه فزوجه. أبعد منه هو المغيرة أقرب. وعند سعيد بن منصور من طريق الشعبي أن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود، فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال: زوجنيها. قال: ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها. فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاص الثقفي فزوجها منهم. والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعود بن معتب من ولد عوف بن ثقيف، فهي بنت عمه لحن. وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمها معا أيضا، لأن جده هو مسعود المذكور. وأما عثمان بن أبي العاص فهو وإن كان ثقافيا أيضا، لكنه لا يجتمع معهم إلا في جدهم الأعلى ثقيف، لأنه من ولد جشم بن ثقيف، فوضح المراد بقوله هو أولى الناس. وعرف اسم الرجل المبهم في الأثر المعلق أنه عثمان بن أبي العاص. فتحرج المغيرة أن يزوج نفسه إياها، يقول: زوجتك علي، أو زوجتك إياي، أو تزوجتك. وأما عبد الرحمن بن عوف وهو أفضل من المغيرة من حيث الفضل، فإنه قال لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. وقد وصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أم حكيم بنت قارض: قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت. قال: وتجعلين ذلك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه. وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يروين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروينا عن أزواجه ولم يزد في التعريف بها مع ما في هذا الخبر. وذكرها في تسمية أزواج عبد الرحمن بن عوف في ترجمته فنسبها، فقال: أم حكيم بنت قارض بن خالد بن عبيد حليف بني زهرة. هذا الباب معقود: هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى ولي آخر؟ وذكر في الترجمة ما يجيز القولين، فمن قال: فمن زوج نفسه على من يلي أمرها، أخذ بقصة عبد الرحمن بن عوف وبحديث سهل بن سعد. ومن أخذ بالمنع ونظر من يكون وكيلا لها وليا لها غيره ولو كان أبعد منه، أو وكل شخصا آخر يعقد له، فأخذ بقصة المغيرة بن شعبة. والأمران صحيحان، ولا بد من الإشهاد، سواء عقد لنفسه فيشهد على ذلك أو وكل غيره، لا بد من الإشهاد، كما قال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد تزوج لأنه هبت نفسها له، وما علم أنه أشهد، تزوج من بعض الواهبات ورد بعض الواهبات، ولو كان ذلك من عند القاضي أو من ينوب القاضي في العقود، يعني كونه يعقد هو لنفسه بحضور هذا النائب، هذا القاضي أو النائب يقول أنا تزوجت ابنة عمي مثلا أنا وليها وأنا تزوجتها، ولو كان القاضي مثلا هو الذي يعقد فيقول له زوجت نفسك بابنة عمك، قل زوجت نفسي بابنة عمي لمالي من الولاية عليها وهي راضية بذلك، قل وهي راضية بذلك، أو يستنطقها هي أكنت راضية أو مكرهة، تقول راضية مثلا بهذا الزواج، كفى ويشهد على ذلك القاضي أو من حضر. قلنا هذا حتى لا يكون مثلا بعض الذين يرق دينهم، ربما وقع على بعض قرائبه مثلا بنت عمها وكذا، ثم إذا رآها قد يعني ماذا وقع في ذلك يقول أنا قد تزوجتها، أنا زوجتها نفسي، فأولى أن يكون ذلك بحضور شهود حال العقد أو بحضور كذلك القاضي، فيعقد لنفسه من عند القاضي أو نائب القاضي. اقرأ الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى آخر الآية. قال: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها البصر ورفعه فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله. قال: عندك من شيء؟ قال: ما عندي من شيء. قال: ولا خاتم من حديد؟ قال: ولا خاتم، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال: لا. هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن.
الشاهد من الحديث الأول، مع أنه تقدم فيما يتعلق بالباب الذي مضى بالولاية، وأن الولي هو الذي يقوم بالعقد، العقد إليه، من قوله زوجها غيره، شاهد هذه الفقرة ويكره أن يزوجها غيره، مفهوم أنه يجوز له أن يزوج نفسه، فله أن يزوجها بغيره وله أن يزوج نفسه، وفي اللفظ الآخر قال: زوجنيها يا رسول الله، لما لم يردها قال: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني فإنها صارت له وهبت نفسها له، فإن شاء تزوجها، بدليل قوله: فلم يردها، مفهومه أنه لو أرادها لقبلها بذلك الهبة وقال تزوجي، قال تزوجتها تزوجتك أو نحو ذلك قبلها. لما كانت عقدة النكاح موكولة إليه. من أجل هذا المعنى أورد الحديثين وقد تقدم، قال الحافظ رحمه الله وتقدم شرحه مستوفى تفسير في غيره. وجه الدلالة منه أن قوله فرغب عنها أن يتزوجها، أن يتزوجها أعم من أن يتولى ذلك بنفسه أو يأمر غيره فيزوجه. وبه احتج محمد بن الحسن على الجواز لأن الله لما عاتب الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون سنتها، أي سنتها في الصداق، يعني شأن غيرها من النساء، سنة النساء ما تقرر للنساء من المهور في البلد، وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال، دل على أن الولي صح منها تزويجها من نفسه، إذ لا يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه. ودل ذلك أيضا على أنه يتزوجها ولو كانت صغيرة، لأنه أمر أن يقسط لها في الصداق، ولو كانت بالغا لما امتنع أن يتزوجها بما تراضيا عليه. ولا يعني ذلك أنه يدخل بها يعني وهي لا تطيق ذلك، ولكن ممكن أن يعقد نفسه بها وهي طفلة صغيرة، فإذا بلغت دخل بها، فليس من لازم العقد الدخول. النبي صلى الله عليه وسلم عقد بعائشة، تزوجها أي عقد عليها وهي بنت 6 سنين في مكة، وما دخل بها إلا وهي بنت 9 سنين بالمدينة. وكثير من أو جملة من البنات ربما تبلغ في هذا السن 9 10 وبعد ونحو ذلك. ولو كانت بالغة لما امتنع أن يتزوجها بما تراضي عليه، فعلم أن المراد من لا أمر لها في نفسها. وقد أجيب باحتمال أن يكون المراد بذلك السفيهة، فلا أثر لرضاها بدون مهر مثلها كالبكر. سفيهة أي التي ليست رشيدة، ولا الشأن عام، لا فرق في هذا بين سفيهة ورشيدة. وعقده بها في صغرها أولى، ابنة عمه يتيمة في حجره ما هي محرم له، يجوز له الزواج بها، هو عصبتها، ابنة عم قريب أو بعيد أو كذا هو عصبتها، ما لها عاصب غيره. إذا كانت في حجره الأولى أن يعقد بها حتى يجوز دخوله عليها ودخولها عليه، لا سيما وهي يتيمة وهو راعي لها، إلا لم يكن مثل راعيا لها بقي أبناؤه من باب أولى، أنهم ليسوا راعي لها، فإذا بقيت زوجة أبيهم صارت محرما لهم، محرما لهم وزوجة له، فينتفع الحرج. وكذلك إذا بقيت غير زوجة حتى تكبر ممكن تبقى بين النساء مجانبة، لكن دفعا للريبة ودفعا للاختلاط ودفعا للنظر، لو أرادها وعقد بها وهي صغيرة اندفعت هذه الأمور كلها. قد يقول ربما عقد عليها قبل البلوغ فلما بلغت ما ناسبته، إذا لم يردها بتقدير الله عز وجل له أن يفارق، ولا تعتد إلا ما لها أي عدة، يفارق ويزوجها من شاء إذا لم يدخل بها. حديث سهل، أصل من أصول النكاح في النظر إلى المخطوبة في ما يتعلق بالعرض، عرض المرأة الزواج من رجل آخر، قد تقدم هذا، ليس الهبة، الهبة شيء والعرض شيء آخر، هنا فيها الهبة لكن الحديث تدل بها على العرض. في المهر، تمس ولو خاتم من حديد، في النفقة على الزوج والمهر منهم، في خطبة الرجل للمرأة عند وليها، في أن الإنسان لا يقدم إلا على من يريدها، قال فلم يردها، لا يقدم الزواج إلا على من يريدها، في أن القرآن تعليم القرآن يقوم مقام المهر في تعليم الآداب وغير ذلك، وفي أن المهر يصلح أن يكون ولو شيئا يسيرا لا يلزم أن يكون كثيرا، ولو خاتم من حديد، في صيغة العقد وكيفية صيغة العقد بداية تطويل، ولا يحتاج إلى رباط يدين ولا إلى أشياء من تلك التي يعملها الفقهاء. زوجتك هذا وانتهى. في كذلك أيضا التماس المال والبحث عن المال عند الاحتياج، التمس، ما عنده شيء ذاك قال التمس، حث عن المهر. في السؤال عن المؤهلات، هل عندك شيء من القرآن تعلمها إياه؟ في كذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الأب، اذهب فقد زوجتكها، في أن الزواج لا يصح بمعنى الهبة، ما يقول اذهب فقد وهبتها لك. وقد مر درس هذا وتذاكرنا فيه باب واسع في باب الواهبة، أنه ما يصلح يقول وهبتها لك، وهبت لك ابنتي أو وهبت لك أختي أو بنت عمي أو من يلي أمرها، ما يصلح. ولا كذلك أيضا أجرتها منك ولا بعتها منك، وهذا تكلم عليها النووي، كل هذه قرأنا كلامه، اذهب فقد بعتها منك، كل هذا السياق لا تصح، بل بصيغة ملكتكها، زوجتكها، أنكحتكها، زوجتك، ملكتك، أنكحتك، إملاك يسمونه، ومثال ذلك من الألفاظ التي تعارف عليها الناس، لا بلفظ البيع ولا بلفظ الإيجار ولا بلفظ يعني المرافقة، أرفقتكها أو ما كان من الأشياء، أو جعلتها سيرة لك، أشياء هذه محتملة، أو زاملتك إياها، أو أصحبتك، حتى كلمة أصحبتك محتملة، وإن كان هي صاحبة تعتبر، أصحبتك إياها، لكن أولى ترك هذا إلى ما هو واضح وصريح من الألفاظ التي جاءت بها الأدلة وسار عليها جل أهل العلم، في أن الزواج يكون بالعقد هو الولي، زوجنيها يا رسول الله. وقد ذكره فيما مضى في الدرس الماضي في الرد على الحنفية لأبي حنيفة الذي يقول زوج الرشيدة نفسها، في احتياج الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال، وهذه سنة الله، سنة الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم، يا أيها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالقائل إنه ما له أرب في النساء، وهذا بمنزلة أختي وهذه منزلة أمي، وهذه مغالطة، الرجل يحتاج للمرأة والمرأة تحتاج للرجل، وهذه غريزة حتى غير بني آدم، حتى الفحول الأخر والحيوانات، الغنم والإبل والبقر هكذا حيوانات، حتى الكلاب والقردة والخنازير هكذا، يعني هذه شيء غريزي، أن الذكر يحتاج الأنثى والأنثى تحتاج للذكر. فوجود الاختلاط بين الناس باعتبار أن هذه شريفة وهذا شريف، الشرف التباعد، الشرف والصيانة هو التباعد، ما هو المخالطة. ثم ما هو قال يعني ما هو الخبر قال هي شريفة وهو شريف، نعم شريفة وهو شريف، لكن الشيطان ينزغ حتى يجعل المعاصي بين الناس وسوء الحال والدناسة والشر، فمن صيانة الشرف التباعد، تباعد هنا كلمة تباعد تصلح، نعم جعلت ولو في بين الأبناء تصلح هنا، ما هو في الصلاة، ما هو في صفوف الصلاة، التباعد ولو بين فرقوا بينهم في المضاجع الأجانب، وحتى الإخوة الأخت مع ما تنام بجانب أخيها في حال المراهقة، في حال يعني كلمة تباعد هذه يحتاج من يألف فيها. في هذا الموضع في التباعد بين المسلمين والكفار وعدم المخالطة بينهم، بين التباعد بين الرجال والنساء، الأجانب الأجانب من الأجنبيات، التباعد من جلساء السوء والأجيال جلس بالي، تباعد منهم من سمع بالدجال فلينعى عنه، التباعد كذلك أيضا من التهم وأسباب التهم، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فإذا ابتعد لا تقرب من الشبهة والتهمة. هذه تباعد تحتاج إلى موضوع رائع فيها، إلى كتابة فيها، التباعد المشروع والتباعد الممنوع. إلى هنا بارك الله فيكم.